إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
السورة 102 هي سورة التكاثر، سورة المشيئة وغيرها تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي شغلتم التباهي بالكثرة في المال والولد ونحوهما، فيقول هذا أنا أكثر منك مالا، فيقول الآخر أنا أكثر منك ولدا، وهكذا مما يصرف عن الجد في العمل ويطفئ نور الاستعداد وصفاء الفطرة والعقل والكمالات المعنوية الباقية. فألهاكم أن تتخرج بهذه الأعراض الدنيوية عن العمل الصالح الجاد الذي ينفعكم، فذهب بكم التفاخر والتباهي بهذه الأمور الفانية من كثرة الأموال والأولاد وطرف الآباء والأجداد كل مذهب حتى زرتم المقابر، يعني حتى متم انتهيتم بالتفاخر بهذه الأعراض الزائلة ومرات المجبولين به عن العمل الصالح حتى أدركتم النار. فهذا المقصود بقوله حتى زرتم المقابر، أي حتى هلكتم ومتم وصرتم من أصحاب القبور، فأكملتم عمركم في الأعمال السيئة، وما تنبهتم طول حياتكم إلى ما هو سبب سعادتكم ونجاتكم. وزيارة القبور هنا عبارة عن الموت، حتى زرتم المقابر حتى متم. وروى الزمخشري الزواهد لها قال اجتهاد، وفيها إشارة إلى تحقق البعض. التعبير هنا حتى زرتم المقابر يمكن أن يستدل به على عقيدة البعض والنسوان. كيف؟ أيها إذا غد أن الزائر لابد من انصرافه عن من زار الزائر المحيط لزور قرية ثم ينتقل. ولهذا بعض الأعراب لما سمعوا هذه الآية الكريمة الهاتف تتنكر حتى زرت المقابر قال لما سمعها بعثوا ورب الكعبة، بعثوا ورب الكعبة، يعني كانوا زاروا المقابر، وهذا دليل أنهم سوف يبعثون يوم القيامة، فبعثوا ورب الكعبة. فاستنبط بكفاره وفهمه اللغة ولسان العرب هذا المعنى المهم. وقال ابن عبد العزيز لا بد لمن زار أن يرجع إلى جلة أو نار، لا بد لمن زار من زار أخرى أن ينتقل بعدها إلى جلة أو إلى نار. وسمى بعض البلغاء المقبرة بهليل الآثار، بهليل الآثار، بهليل يعني مبلغ، وذلك يسميها أيضا دار البرزخ، مرور كبر يمر عليه. كلا كان رجع عن الاشتغال بالتكاثر، كلا رجع عن الاشتغال بالتكاثر وتوهم أن الفوز بالتفاخر، فإن الفوز بالتناصر على الحق والتخلي بالفضائل. كلا سوف تعلمون، أي مرقت كما أنتم عليه في الآخرة، من وقامة العاقلة بالاشتغال بهذه الشهوات السريعة في الزوال العظيمة والآن لدقائق تابعاتها. ثم كلا سوف تعلمون، هذا تكرار أو تكرير للتأكيد، وثم للدلالة على أن الثانية أبلغ من الأول، أو أن الأول عند الموت، كلا سوف تعلمون عند الموت، ثم كلا سوف تعلمون أن هذا عند النشور، عند النشور. وهذا أقرب لنا لأن التأكيد أولى من التوكيد. كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون ما بين أيديكم من الجزاء، علم الأمر اليقين لكان ما لا يدخل تحت الوقت من الندم والتحكر على فوات العمر العزيز في التكاثر والذهول عن الحق به. واليقين بمعنى المتيقن، المتيقن أو صفة للعلم، طيب جوابه لو هنا
جواب لو هنا محدود
جواب لو هنا محدود كما لو تعلمون علم اليقين ثم حدث الجواب ليطلبه العقل من الشرط ولا سبحه ليستحكم فيه قبل الاستحكام فانتبهوا الى هذا لان بعض الناس تظن بالصوره كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لا ليس هذا الشرط الذين تأكله الدواب يقال كل ما يصرف الأكل هو مأكول فكان السبب الذي من أجله حملت عقوبة الله تعالى لأصحاب الفيل مسير أبرهة الحدث جيل عن فيه إلى بيت الله الحرام لتفريده ويقع في الفيل في ذاتها مع بشكل متواترة الرواية حتى إذا جعلوها مبدأ تاريخ يحددون به أوقات الحوادث فيقولون ملئ عام الفيل وحدث كذا لسنتين بعد عام الفيل ونحو ذلك حقيقة ذكر القاسمي نقل عن ابن هشام قصة أصحاب الفيل يعني ليس صلة ولما كان الغالب أن الفيل مرات لا يكون هذا القصة وحتى من الاتصال متزوجين ومتربين يعني امتزاج أحسن يقول وقصر لبائها على ما أثره ابن هشام حاول رأى بسرعة بدون تعليق أن أبرهة الحبشي كان أميرة صنعاء للنجاشي وكان ذا دين في المقربين فبنى بصنعاء كنيسة لم يرى مثلها في زمانها ثم كتب النجاشي إن قد بنيت لك أيها الملك كنيسة هو أحسن تبعد عن منطقة الأسلام أحسن تستمر على المكان وأي خلفة الأسلام الصحيح فبنى بصنعاء كنيسة لم يرى مثلها في زمانها ثم كتب للنجاشي إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبله ولست بمنتهي حتى أصرف إليها حج العرب فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشي خرج رجل من كنانة فخرج حتى أتى الكنيسة فقعد فيها يعني أحدث فيها ثم خرج فلحق الأرض يعني إيه أراد أن هذا الرجل العربي أنه يعمل ردا عمليا على هذه الجريمة واحد عايز يعني يستبدل بالكعبة المطرقة هذه الكنيسة فهذا رجل أعرابي عادي جدا ما كانت وراء لتنظيم إرهابي ولا إرهابات سياسية هو أراد أن يعدل طريق عملية فدخل الكنيسة وطبع فيها حدثها وخرج يعني كأنه يريد يقول هذا هو ما تستحقه أن تكون مثل هذه الثلاثة فأخبر بذلك أبرهة فقال من صنع هذا؟ قيل صنع هذا رجل من العرب من اهل هذا البيت الذي اخذت العرب اليه لمكه. لما سمع قوله اصبت اليها حج العرب. غضب فجاء فقعد فيها اي انها ليست لذلك باهل. فغضب عند ذلك ابرهه وحلف لا يجرن الى البيت حتى يهدمه. ثم امر الحبشه فتهيأ وتجهز ثم طار وخرج معه بالفيل. وسمعت بذلك العرب فاعظموه. وطبعوا به ورأوا جنازه حقا عليه حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام فخرج إليه رجل كان من أسراب أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو المكر فدعا قومه من أجابه من العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام ومن يريد من هدمه وإخراجه فأجابه إلى ذلك من أجابه ثم عرض له فقاتله فهدم ذو نكر وأصحابه وأتى به الذراع فلما أراد قتله قال له ابن نكر أيها الملك لا تقتلني فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيرا لك من قتلي فتركه من القتل وحبسه عنده في وفاء وكان أبرهة رجلا حليما ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له حتى إذا كان بأرض قطعا عرض نسيل ابن حبيب القطعمي في قبيلة قطعم سهران ونهر ومن تبعهم من قبائل العرب فقاتلهم فهذا من أبرهة وأخذ له نسيل أسيرا فأتي به فلما هم بقتله قال له نسيل أيها الملك لا تقتلني فإني جميلك بأرض العرب وهاتان يداي لك على قبيلة قطعم سهران ونام بالسماع والطاعة فقبل الكبيرة وخرج به معه يدله حتى إذا مر بالطائف خرج له المسعود ابن معتز الثقفي في داره فقيه. فقالوا له أيها النبي إنما نحن عبيد سامعون لك مطيعون، ليس عندنا لك خلاف، وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد، يعني الله إنما تريد البيت الذي بمكه، ونحن نبعث معك من يدلك عليه. فتجاوز عنه ولات بيت لهم بالطائف، كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبه. فبعث معه ابا رغال، وما اكثر اباء رغال الان في زمننا، بعث معه ابا رغال يدله على الطريق الى مكه. فخرج ابرهه ومعه ابو رغال حتى انزله المغمد، فلما انزله به مات ابو رغال هناك. فرجلت ابره العرب، فهو الحرب الذي يرجم الناس بالمغمد، كلما مروا به العرب كانوا يرجمون بالقبر تعبيرا عن ايه؟ عن هذا القائل الذي زل ابرهه على الطريق الى الكعبه. فلما نزل ابرهه في المغمد بعث رجلا من الحبشه يقال له الاسود ابن مخطوم على خير له حتى انتهى الى مكه. فساق اليه اموال اهل كهان من قريش وغيرها، واصاب فيها 200 درهم من عبد المطلب بن هاشم، وهو يومئذ كبير قريش وسيدها. فهم قريش وكنانه وهذيل ومن كان لذلك الحرم بقتاله، ثم عرفوا انهم لا طاقه لهم به فتركوا ذلك، وبعث ابرهه حناظه الحميري الى مكه وقال له سل عن سيد اهل هذا البلد وشريكه. ثم قل له ان الملك يقول لك اني لم اتي لحربكم انما جئت لهدي هذا البيت، فان لم تعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاجه لي في دمائكم، فاذا هو لم يرد حربي فاتني به. فلما دخل حراقه او حماقه مكه سال من سيد قريش وشركها، فقيل له عبد المطلب ابن هاشم. فجاء فقال له ما امر به ابرهه، فقال له عبد المطلب والله لا نريد حربه وما لنا بذلك من طاقه، هذا بيت الله الحرام وبيت خليلنا عليه السلام أي كما قال، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وإن يخل بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. فقال له حناطة فانطلق معي إليه فإنه قد أمرني أن آتيه بك. فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بني حتى أتى العسكر، فسأل عن دمشق وكان له صديقا حتى دخل عليه وهو في مكتبه، فقال له يا دمشق هل عندك من غنائم فيما نزل سبا؟ فقال ابن رق وما غناء رجل اسير بيد الملك ينتظر ان يقتله غدوا او عشيا، ما عندي غناء في شيء مما نزل به الا ان انيسا سائق الفيل صديق لي حتى ارسل اليه واوصيه بك واعظم عليه حقه، واساله ان يستاذنك على الملك فيكلمه بما بدا لك ويدفع لك عنده بخير ان قدر على ذلك. فقال حسبي. فبعث ذو نفر الى قريش فقال له ان عبد المطلب سيد قريش وصاحب عين مكه الملك 200 بعير، يعني بقدر المقدمه عن انه رجل كريم ومعطاء ينفق كثيرا، فهو يطعم الناس في السهول ويطعم الوحوش في رؤوس الجبال، فمن ثم يحتاج لهذه البعير يعني. وقد اصاب له الملك 200 بعير فاستاذن له عليه وانفعه عنده بما استطاع. فقال افعل. فكلم انيس ابرهه فقال له ايها الملك هذا سيد قريش لذلك يستاذن عليه وهو صاحب عين مكه، وهو يطعم الناس في السهل والوحوش في رؤوس الجبال، فاذن له عليه فليسلمك في حاجته. قال فاذن له ابرهه. قال وكان عبد المطلب اوسم الناس واجملهم واعظمهم، فلما راه ابرهه اجل واعظم واكرم عن ان يجده احسن، وكره ان تراه الحبشه يجزئه معه على سرير ملكه، فلما أقرأته عن سريره فجلس على بطاطه وأجلسه معه عليه إلى جنبه. ثم قال لترجمانه قل له ما حاجتك، فقال له ذلك الترجمان، فقال حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. فلما قال له ذلك قال أبرهه لترجمانه قل له قد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد جهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في 200 بعير أخذتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين أبائك؟ قد جئت لهدمك لا تكلمني فيه. قال له عبد المطلب إني أنا رب الإبل وإن أنبيت ربا فيمنعه. قال وما كان ليمتنع مني والعياذ بالله، كيف إذا قال وما كان ربك يعني ليمتنع مني لا يقدر عليه والعياذ بالله. قال أنت وذاك. وكانت ما يزعم أهل العلم قد ذهب مع عبد المطلب إلى أبرهة حين بعث إليه خرافة يعمر ابن نفاسة سيد بن قتل وخويلد ابن واسلة سيد بنين، فعرضوا على أبراهيم كل أموال إهانة على أن يبنى عنه ولا يهدم البيت، فأبى عليهم والله أعلم أكثر ذلك أم لا. فرد أبراهيم على عبد المطلب الإبل التي أصاب له، فلما انصرف عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبره بالخبر وأمره بالخروج من مكة والتحرم في سعة الجبال والشعاب، فخوفا عليه من معرة الجيش. شو من هذا الجيش؟ انه قد ينزل عذاب فلا يصير ايه هؤلاء. ثم قام عبد المطلب فاخذ بحلقه باب الكعبه وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على ابرهه وهيله، فقال عبد المطلب وهو اخر بحلقه باب الكعبه: لا هم ان العبد يمنع رحله فامنع لحاله، لا يغلبن مصالحهم ولحالهم عدوا لحاله، ان كنت تاركهم وقبلتنا فامر ما بدا لك. ثم ارسل عبد المطلب حلقه باب الكعبه وانطلق هو ومن معه من قريش الى سعه الجبال، فتح الرجل فيها ينتظرون ما عبرها فاعل بمكه اذا دخلها. فلما اصبح عبرها تهيأ لدخول مكه وهيأ فيله وعبى جيشه، فابرها مجمع لهدم البيت ثم الانصراف الى اليمن. فلما وجهوا الفيل الى مكه اقبل مسلم بن حبيب حتى قام الى جنب الفيل فاخذ باذنه فقال له: اضرب فارجع راكبا من حيث جئت فانك في بلد الله الحرام. ثم ارسل اذنه فبرك الفيل، الفيل رفض ان يتقدم الى الشعب وبرك على الارض. وخرج مسلم ياسف حتى اصعد في الجبل وضرب الفيل ليقوم، فضرب رأسه ليقوم فأبى، فأدخل المحاجن له في مراقه فبدأوه بها أي أدنوه ليقوم فأبى، فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة فبرك. وأرقى الله تعالى طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والفلاسان مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها، حجر في القارب وحجران في الليل أمثال الخمر والعدد، لا تصيب منهم أحدا إلا هلك وليس كلهم أقارب. وخرجوا هاربين يتبعون الطريق الذي منه جاءوا ويسألون عن مسيح ليدلهم على الطريق إلى اليمن. فقال مسيح حين رأى ما أنزل الله بهم من مثنته: أين المقر والإله الطارد والأقرب المغلوب ليس الغالب؟ فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل أهل على كل منهل. وأصيب أبرهة في جسده فخرجوا إليه معهم يسقط أملة أملة، كلما سقطت منه أملة أتبعتها منه جثة تمت أي تسيل صيحا ودمعا، حتى قدم إليه صنعاء وهو مثل فرخ الطائر، فلا مات حتى انصلع قبره عن قلبه إلى يدعمون. قال ابن اسحاق: فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان مما يعد الله على قريش من نعمته عليه وصر به ما رد عنهم من امر الحدث لبقاء امره ومسلمه. وقال تعالى: الم ترى كيف فعل ربك لاصحاب الفيل، الى اخر السوره. فلما رد الله الحدث عن مكه واصابه بما اصابهم به من النقمه اعظمت العرب قريشا وقالوا: اهل الله، قاتل الله عنهم وكفاهم مؤلة عدوه. فقالوا في ذلك أسعارا يذكرون فيها ما صنع الله بالحدث وما رد عن قريش من كيفه، ثم ساق الفصائل في ذلك. أضيف أمر القصة إلى الفيل واشتهر الفيل يفتح به الفيل معهم للبطش والتكريم، فإنه لو كان لقائديه كيدهم لكان الفيل يدهم العاملة وسهمهم النافذ. وذلك أن جبابرة البلاد التي يولد فيها الفيل يستخدمونه آلة غبط وانتقام. يقول: ربما ألقوا المكروه عليه بين يديه فأعمل فيه نابة ونفس عليه خرطومه وسالة ونفس به تمثيلة كان أشد بطء وتمثيلة إلى أهل. قال أيضا الحسني: قصة أصحاب الفيل مشهورة وواقعتهم قريبة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي إحدى آيات قدرة الله وأثر من سخطه على من اجترأ عليه لهدم حرمه وإلهام الطيور والنطوس أقرب من إيمان الإنسان لكون المسلم فيه سائرا. وتأثير الأحوال لخطية أوضاع الله تعالى فيها ليس بمستنكر، فمن اطلع على عالم القدرة وكشف له حجاب الحكمة عرف يعني الحكمة في أمثال هذه الأشياء. وقد وقع في زماننا مثلها من استيلاء الفأرة على مدينة أبي غرب وإفساد ضلوعها، يعني الكرام كلها على مدينة أبي غرب هذه عذاب عليه بس ما فعل هجمة الكرام على المدينة وأفساد الضلوع، يقول ورجعوها في البرية إلى سقف ذي حمر، بدأ بعد ذلك بعد العدة المهمة إلى سقف نهر ذي حمر. كل واحد من الكرام أخذ حسبا من الأيت التي على سقف نهرها من الأيت الإنغام يعني أخذ الخشبة وركب عليه وعبر فيها من النهر إلى القطع الآخر. هذا ما يحديه قتني المحاصر في بلدي. فيعني بمناسبة يعني جماعة أصحاب مدرسة العقلية الحديثة المدرسة المخربة مدرسة الشيخ محمد عبد الأهلي ومن وافقهما في ضميرهما، يعني يأتيهم مثل هذه الإشاعات العادة، نتوقع منهم تفسيرهم المسؤول لمثل هذه الآيات ومثل هذه المعجزات. فيقولوا ان دي الحضاره السجين دي كان فيها وراء الكدري ورسيل الكدري، هذا كان سجن وتعليمهم مش عارف ايه اخر هذا الكلام. يعني انت مستبعد يكون فيه معجزه تحصل في خطه كتير والله يحمي بها حيث الم يتفصل او لا، الى قوله في الاول الاسبوع الم ترك كيف ما الذي فعل ربك هذا فعل الله. فهل يوجد الله سبحانه وتعالى أن تجد هذه الأمور على ظاهر ما يخبرنا به وتأتي الجنود مأمورة أن تهلك هؤلاء الجنود؟ فهذا شيء يعني من ضلالتهم وانحرافهم وعدم استئمانهم على كتاب الله أن يفكرون. لا يؤمنون، الإنسان هو بيقرأ من أهل المدرسة كما قلت في واحد يقود سيارة في الطريق حافل بالمطبات العميقة، فدائما يتوقع الخير يملوه وهو يقرأ في كتبهم وفي يعني تفسيراتهم الضالة. واحد من رموز هذه المدرسة محمد فريد والدي، وكنت احدى المناسبات يستحب بهذا المنهج الصحيح، يقول وقد لاحظ قراؤنا اننا نحرص فيما نكتبه في هذه السيره على الا نسرف في صرف كل حادثه الى ناحيه الاعجاب ما دام يمكن تعليلها بالاسباب العاديه حتى ولو بشيء من التكلف مسايره لمذهب المبالغين في التثبت. وكان لهم موقف منكوس من الاحاديث النبويه ومنهم خرج تحت عباءتهم كثير من الضالين والقرآنيين الذين يعني استنتجوا فقط الجعر وفقط أهل العلم الرد عليهم وإسلام ضلالتهم. وهي الآن هذه الفتنة تصل برأسها مشير إلى الآخر، وإن كان والله الحمد يعني من بركات الدعوة السلفية عموما في العالم الإسلامي أنها حجمت من فقط الاستكان بهذه المدرسة المشؤومة الضالة المنحرفة التي صارت على خطى المعتزلة في تحديث العقل وتحسين العقل يعني في نصوص السماء ونصوص الوحي. فلا نريد ان ناخذ الان عن الموضوع عن هذا الموضوع في غايه الاهميه ويستاهل ان يطلب الحقيقه بالكلام مفصل نرجع ان شاء الله الى ان شاء الله سبحانه. يقول الامام الماوردي في اعلام النمو: ايات الملك باهره وشواهد النبوات قاهره تشهد مبادئها بالعواقب فلا يلتبس فيها كذب بصدق ولا ممتحن بالحق. فبحسب قوتها وجسارها يكون ذكائرها وعين ظالمها. ولما بنى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاطرت ايات ميزته وظهرت ايات بركته، فكان من اعظمها شانا واظهرها برهانا واشهرها عيانا وبيانا اصحاب الدين. انفذه النجاشي من ارض الحبشه في جمهور جيشه الى مكه لقتل رجالها وسبي ضررها وهدم الكعبه. وآية الرسول في قصة الفيل أنه كان في زمانه حملا في غضب أمه في مكة صلى الله عليه وسلم، لأنه ولد بعد 50 يوما من الفيل. فكانت آياته في ذلك من وجهين: أحدهم أنهم لو غفروا لسبوا واسترقوا، فأهلكهم الله تعالى لصيانة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجري عليه السبت حملا ووليدا. والثاني أنه لم يكن لقريش من التأله ما يستحقون به دفع أطحال الفيل عنه، وهي أمر مهم جدا. يعني أمر أهل قريش هم كانوا يستحقون أن ينزل عليهم عذاب لتركهم وكفرهم، وإن الله نظر إليه إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعذبهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فاصلا انتم من هذا يعني اهل المسلمين في مكه هم حكم ثلاثه حكم ايه العذاب بسبب الشرك الاجهال في الشرك والظلام الذي كانوا غارقين فيه. فلم يكن هذا الامر اكراما لهم هم لكن هو اكرام لمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان جليلا في ذلك الوقت عليه الصلاه والسلام. هذا معنى مهم جدا. السبب الثاني انه لم يكن لقريش من التاله توحيد العباده ما يتحكم به دفع اصحاب الفيل عنهم ولا هم اهل الكتاب لانهم كانوا بين عابد الخرم او متدين وثن او قائل بالزندقه او مانع من الرجعه ينكر بعث المفروض. ولكن لما اراد الله تعالى من ظهور الاسلام تاسيسا للنبوه وتعظيما للكعبه وان يجعلها قبله للصلاه ومنسكا للحج فمن اجل ذلك منع الله سبحانه وتعالى هذا الجنس عن الكعبه. طبعا يعني بعض الناس قد تتراكم ويقولوا بقى في بيت المقدس كمان يعني من بيت رب يحميه في القدس كمان يعني اليهود لو هيهدوا بقى خلاص يعملوا يقولوا زي عبد المختار ايه الفرق؟ كيف ترد على من يقول بهذا المنطق؟ لا هي مش هنا قوه اننا كلفنا فرعا يعني هذا الرجل هذا يعني عبد المفضل لما قال ذلك هل كان هناك دين وشريعه وامر بالجهاد ودفاع عن المظلومين وكذا؟ ما كانت في شريعه ولا كانت في قران وانما يعني الان اصبحنا مكلفين بالصلاه اما هذا الوقت فما كان في صلاه. ثم ان الله تعالى لم يكن ذلك اكراما لهؤلاء المشركين وانما كان للرسول عليه السلام حمايه لامه ولاله ان يسترخوا ويستووا وهو جليل. ثانيا كما يعني قلنا يعني ان هذا من اجل كما قلنا قاعدين البيت وارهاقا بين يدي ميلاد الرسول عليه السلام والا فهم ما كان عندهم من التاله والعباده والتاخير ما يتحسون به ان يدفع الله عنه لم يكن اكراما له وانما كان من اجل بعثه الرسول عليه السلام. فكان هذا تمهيد لتاسيس النبوه وقاعدين للشعب التي سوف تصبح خدمه هذا النبي عليه السلام ايضا مناسك الحدث الثلوثي سيقيم. فكيف منع عن الكعبه قبل مصيرها خدله ومنسكا فلم يمنع الحجاج من هديها للجميل وقد صار خدله ومنسكا حتى احرقها ونقض المنزل عليها. قيل فعل الحجاج كان بعد استقرار الدين فاستغنى عن ايات تاسيسه واصحاب الفيل كانوا قبل ظهور النبوه فجعل المنع منها آية لتأسيس النبوة ومجيء الرسالة على أن الرسول قد أنذر بهدمها فصار الهدم آية بعد أن كان المنع آية لأن الرسول أخبر فوقع طبقا لما أخبر به عليه الرسالة. فلذلك اختلف حكمها في الحالين والله تعالى أعلم. ولما انكسرت العرب ما صنع الله تعالى لجيش الفيل فهيجوا الحرام الحرم وعظموه وزادت قرنته في النفوس وزادت لقريش بالطاعه فقالوا اهل الله قاتلوا الله عنهم فكفاهم كيد عدوهم فزادوهم تسليما وتعظيما فصاروا ائمه ديانين وقاده مسموعين فصار اصحاب الفيل مثلا في الغابرين. وكان شان الفيل رابعا لكل باب ودافعا لكل صار وقد عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الوقت وبعد الوقت جماعة شاهد الفيل وطير الأبابيل منهم حكيم ابن خزام رضي الله عنه وحافظ ابن عبد العزة ونوكل ابن معاوية. فإن كل واحد من هؤلاء عاش 120 سنة منها 60 سنة في الجاهلية و 60 سنة في الإسلام. وقد ورد في كثير من الحديث الصحيحة الإشارة إلى نبأ الفيل فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصل يوم الحديبية على السنية التي تهبط به على قريش بركت ناحته فزجروها فألحت رجل الدرجة تحرك ألحت ودخل فقالوا خلعت الأصوات أي إيه حرمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلعت الأصوات وما ذاك لها بخلق ولكن حدثها حادث الفيل يعني هي مأمورة كما أمر الفيل لكن حدثها حادث الفيل وهو فيه أبرهة الحدثين الذي جاء يكتب خرابا الكعبة فحدث الله فيه فلم يدخل الحرم فالحرم رد رأسه راجعا من حيث جاء. يعني أن الله حدث أن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف إلى الحديبية فلم تتقدم ولم تدخل الحرم لأنه أراد أن يدخل مكة للمسلمين. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن الله حدث عن مكة الفيل وسلط عليها رسله والمؤمنين وإن قد عادت حرمتها اليوم كحرمتنا بالأمس على أن يغني للكافرين الغالب. الحقيقة تفسير سورة الغالب تفسير مختصر جدا لكن يفسر غضب سورة الفيل سورة الغالب حتى أن من الناس من زعم أنهما سورة واحدة. لا هي هما سورتان لكن الحقيقة المعنى في سورة الغالب. فسورة الغالب هي سورة 106 وهي مشيعة أيضا أربع بسم الله الرحمن الرحيم هي إله قريش. قال ابن الشام إله قريش السهم الخروج إلى الشام في تجارته لكن الإله قصر على معاني عدة فكررها ليبين أن المقصود بها معنى معين في إله قريش إله فيهم رحلة الشتاء والصيف. فإله قريش السهم تعرضهم على الخروج إلى الشام في تجارته وكانت لهم خرجتان خرجة في الشتاء وخرجة في الصيف. وكانت العرب تقول ألفت السائحة وآلفته إلها في معنى واحد. والإله أيضا يكون للإنسان ألف من الإبل أو البقر أو الغنم أو غير ذلك فيقال آلف فلان إلها. يقول سميك ابن زيد جعام يكون له المؤلفون هذا المعين لنا المؤلفون. والإله أيضا يصير القوم ألفا ألفا يعني إيه يأتلفون. والإله أيضا أن يؤلف الشيء إلى الشيء فألفه ويلزم وقال ألفه إياه إلها. والإله أيضا أن يصير ما دون الألف ألفا وقال ألفه إلها. ولورود الإله بهذه المعاني ظهر سر إبداله بالمقيد منه على إطلاقه. ففي الأول كان مطلق لإله قريش ثم قال إلافهم رحلة الشتاء والصيف لأن الإله تبقى على كلام معنى فكأن الله أراد الليل أن يجد أنه يقصد هنا إلافهم رحلة الشتاء والصيف لا غير من المعاني من معاني الإله أو إفراز هذا معنى بالذات. يقول ولوجود الإله بهذه المعاني ظهر سر إبداله بالمقيد منه بعد إطلاقه معانات الإبهام ثم التفسير من التفخيم والتقريب. روى ابن جرير عن عكرمة قال كانت قريش قد ألفوا بصرى واليمن يختلفون إلى هذه الشتاء وإلى تلك في الصيف. فعلي بن زيد قال كانت لهم يثنتان الصيف إلى الشام والشتاء إلى اليمن في التجارة. إذا كان الشتاء امتنع الشام منهم لمكان البر وكانت رحلتهم في الشتاء إلى اليمن علي بن عباس قال كانوا يسكتون بمكة ويخلفون بالصيف. والأكثرون على الأول. والنفس قوله تعالى للإله متعلق بقوله فليعبدوا رب هذا البيت يعني فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف أي فليعبدوا لأجل إيلافهم الرحلتين. وذكرت الفاء لما في كلام الإمام الصادق إذ المعنى أن نعم الله تعالى عليهم غير محصورة فإن لم يعبدوا لسائر نعمه فليعبدوا لهذه النعمة الجليلة. والبيت هو الكعبة المتضمن الذي أطعمهم من جوع أي جوع شديد كانوا فيه قبل الرحلتين فمن هنا فاعلين الذي أطعمهم من جوع يعني بسبب الجوع أي أنعم عليهم وأطعمهم لإزالة الجوع عنهم أو أنها بدلية الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أي مما يخاف منه لم يكن من أهل الحرم من الغارات والحروب والقتال والأمور التي كانت العرب يخاف بعضها من بعض. قال ابن زيد كانت العرب يغير بعضها على بعض ويسبي بعضها بعضا فأمنوا من ذلك لمكان الحرم وقرأ أولم نمثل لهم حرما آمنا يوجد إليه ثمرات كل شيء. ونظير أيضا قوله تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. وقد زعم بعض الناس أن اللام في الإله متعلق بما قبله الكلام الذي يرى عن القاسمي أن الإله متعلق بإيه هل يعبد رب هذا البيت لإله قريش لأجل أنه امتن عليه بنعمة الرحلتين الأخيرتين. واضح؟ بعض الناس قال اللام هنا لإله قريش متعلقة بإيه بما قبلها فجعله كعصف مأكول لإله قريش يعني هذه النعمة التي صلى الله عليه بها من إهلاك أصحاب الفيل من اجل الهه الخرافي. فلابد في هذه الحاله من التاويل، اهلكهم الله ولم يصلي هؤلاء اصحاب الدين على اهل حرمه ليبقوا على ما كانوا عليه من ايه الهه الخرافي. او اهلك من قطعهم ليعتبر الناس ولا يسترع عليهم احد فيتم لهم الامن في الاقامه وفي السفر او انها لا ملعاقبه. يقول القاتل ولا يخفى ما فيه من التكلف، ولذا قال ابن جرير في رده: واما القول الذي قاله من حكيم قوله انه من صله قويه فجعله عرق المأكول، فان ليس لو كان كذلك لوجب ان يكون لاله بعض الم ترى والا تكون سوره منفصله. ابن جرير لا يرضى هذا التفسير، يقول بمعناه ان كل سورتين منفصلتين لكن في تعلم، وفي اجماع جميع المسلمين على انهما سورتان تامتان كل واحدة منهما منفصلة عن الأخرى، ما يبين عن فساد القول الذي قاله من قال ذلك. ولو كان قوله لإيلاف قريش خلاف قوله فجعلهم كعصف مأكول لم تكن ألم ترى تامة حتى توصف بقوله لإيلاف قريش، لأن الكلام ما يتم إلا بانقضاء الخبر الذي ذكر. فلو كان يعني معناها أن أهلكنا أصحاب الدين لأجل إيلاف قريش إذا كانت تقرأ إلى إيه؟ فألم ترى كيف فعل بجر الأصحاب فيه؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إلى سير مكاتب الكتاب والصيد. واضح؟ لكن الإجماع على أنهما سورتان منفصلتان. وذهب بعض العلماء حتى لو كان يعني مع أن الجميع مقر بأنهما سورتان منفصلتان، لكن لا يوجد مانع من تناسب المعاني بينه السورتين خاصة لتجاوزهما، لأنهما سورتان متجاوزتان، فمعروف أن هناك قد يكون لك تناسب بين بعض السور، هذا معروف يعني وعلم تخلي بهم علوم القرآن، يحتفل على هذا الحرف خلق هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم. قول وهي السورة التابعة تعمل من أكثر من سور القرآن الكريم، وهي مدنية في قول الجنود، وهذه 70 آية، وتسمى سورة المعول وسورة أربعين وسورة الدين وسورة الكافرين وسورة اليتيم. أما مناسبتها لما قبلها فلما ذكر الله تعالى في سورة قريش قول تعالى النبي أطعمه من جوع، ذكر هنا غنى من لم يحب على طعام المسكين، ولما قال هناك فليعبدوا رب هذا البيت ذكر هنا من انتهى عن هذه العباده او عن القناه لله. ولما عبد سبحانه وتعالى نعمه على قريش وكانوا لا يؤمنون بالبعث والجزاء اتبع امتنانه عليه بتهديدهم بالجزاء وتخويفهم الى هلاكه، فقال عز وجل ارايت الذي تجد بالدين اي بالشفاء والعقاب. فهذا استفهام يريد به تشويق التامع الى تعرف المكذب، من هو هذا الذي يكذب بالدين او اي الذي يكذب بالدين. فهذا الاستفهام يريد به تشويق التامع الى تعرف المكذب الذي يصيغ له الكلام، وان ذلك مما يجب على المتدين ليختلف عنه وعن فعله. وايضا في الاستفهام مبالغه في التعجيل من حائله كقولك أرأيت فلانا ماذا ارتكب ولماذا أي كلمة عرض لك كذا، وفي كلام حد والمعنى أرأيت الذي يكذب بالدين أم يصيب به أم أخطئ، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصلح لهذا الخطاب، أي أرأيت يا عاقل هذا الذي يكذب بالدين بعد ظهور دلائل ووضوح اتجاهه أيفعل ذلك لا لغرض، فكيف يجيب العاقل ذر العقوبة الأبدية إلى نفسه من غير غرض أو لأجل الدنيا؟ فكيف يجيب العاقل أن يبيع الكثير الباقي في المسجد الكريم؟ اختلف في من أجل هذا فيه، فالحرائج الذي يكذب بالدين. فالقول الأول من هذا الصباح يعني قصد بقصد معين وذكر الألفاظ أو المهمة الخرم فمنها أنه نزل في العرض ابن مالي التنزيل وكان يوسف فيه الزمع بين التنزيل ليوم القيامة والمسياد إلى العهد الصبيح. وقيل رجل من المنافقين جمع بين الجهل والمرحان وقيل المريض بن المغيرة وقيل أبو جهل وقيل عمرو بن عائشة وقيل نزل في أبي سفيان وكان أحر في كل أسبوع بجمرين فطلب منه اليتيم شيئا فقرعه جعفر فأنزل الله هذه السورة. فالله أعلم بالحقيقة في ذلك. أما القول الثاني فهو إن هذا الخطاب عام أو هذا الأمر عام في كل من كان مكذبا بيوم الدين وذلك لأن إلزام الإنسان على الطاعات وإحلامه عن المقدورات إنما يكون للرغبة في الثواب والرغبة في العقاب. فإذا كان منكرا للقيامة لم يترك شيئا من المنتهيات والنجاة فثبت أن إنكار القيامة كالأصل في جميع أنواع الكفر والنار أن هذا أمر كان مقطوعا بها فإذا كان متأكد أن عكس على قلوب الإنسان في هذه الدنيا فالذي يكذب الدين لا نتوقع منه إلا كل كفر لأنه لا يخاف الله ولا يؤمن بجانب الآية. الرئيس الذي يكذب بالدين اي بثواب الله وعقابه فلا يتبعه في امره ونهيه عز وجل. وفي الدين اربعه اقوال: الاول انه حكم الله عز وجل، والثاني انه الكتاب، والثالث انه الجزاء، والرابع انه القران. وهذا هو قول اكثر المفسرين ان الدين المراد به الكتاب والجزاء. قالوا وحمله على هذا الوجه أولى لأن من ينكر الإسلام قد يأتي بالأفعال الحميدة ويحتاج عن مقابلها إذا كان مصرا بالصيام يعني حتى الذي لو قلنا إن الدين هو حب الله أو إن الدين هو الإسلام أو الدين هو القرآن يمكن أن يكون شخص يؤمن باليوم الآخر وأن مات ساعة ويكون حساب ولا يكون مكينا لكن هذا الإيمان بالحساب في اليوم الآخر ينعكس على ذنوبه في الدنيا بأن يقرأ اليتيم والمسكين ويفعل كذا وكذا من المعاملات التي يريد بها الإيمان في اليوم الآخر وإن كان هو لأنه غير مسلم طبعا لا يمكن أن ينجو لكن الشاهد أن حتى الكافر كان يوم الحساب فإنه ينعكس هذا على ذنوب اليد وقد يأتي من أفعال حميدة ويحتاج عن مقابة أن الأفعال ما دام متكررا بالصيام والعقل. أما المقدم على كل قبيح من غير المبالاة فليس هو إلا المنكر للبعث والصيام فيقول الله تبارك وتعالى وإن الدين لواقع فيقول عز وجل وما أسأل الراس من الدين فإذا الدين هنا يراد به الحساب والجزاء. فالرئيس الذي يكذب بالدين هذا ذلك الذي يدعو اليتيم انه في جواب الفرد مقدم اي ان تحملته او طردته فذلك الذي يدعو اليتيم او ان لم تعد هذا الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. وقرات فذلك الذي يدعو اليتيم بالتكذيب قرأها علي بن حسن وابو رجاء واليماني اي يترك اليتيم لا يحسن اليه ويجدون فذلك الذي يدع يتركه ولا اليتيم ولا يحسن اليه فذلك الذي يدعو اليتيم. وقد تكون انساء عاطفه على الذي يكذب او رايت الذي يكذب الدين ف يعني وايضا يدعو اليتيم. اما يدعو فمعناها يدفع دفعا بعنف وجفوة يدعو أي يدفع دفعا بعنف وجفوة أي وجفوة أي يدفع اليتيم عن حقه دفعا شديدا يأخذ ماله وخلق هذا أي يقهره ويظلمه. ومنه قول الله سبحانه وتعالى يوم يدعون إلى نار جهنم ماذا معنا. وقال ابن كثير يقول تعالى أرأيت يا محمد الذي يكلم فيه وهو المعاد والجزاء والثواب فذلك الذي يدعو اليتيم اي هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه ولا يحسن اليه. وقال ابن الجوزي وقد كانوا لا يورثون الصغير وقيل يدفع اليتيم ابعاد الله لانه من غيره ثواب اقع به. فقولك اليمين الذي يدع اليمين ولقد هنا ان الله سبحانه وتعالى وضع اسم الاشاره موضع الضمير فرايت الذي يدل الدين لم يقل فهو الذي يدعو اليتيم لو قال كذلك الذي يدع اليتيم لان في استعمال الاسم اشاره مكان الضمير دلاله على التحكيم كذلك الذي يدع اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين لا يحض يعني لا يحض يعني لا يحض ولا يقع في احد من اهله ورجعه ينوي اليسار على انقعاد المسكين والكلب خلفه بل يدخل بسعيه عند الاغنياء لاغاثه البؤساء ولا يحب على طعامه في حاله هو لا يطعمه ولا يحبه بطعامه لانه مكاسب للجزاء كما اخبرنا الكفر هو او التجديد بالجزاء هو راس هذه الاصل وسبب هذه الذنوب كذلك الذي يدعو اليتيم لانه يكذب الدين فليحمد من يعيد اليوم في وكذا فكذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين كما قال تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وفي قراءة أبي عمرو كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين والمسكين هو الفقير الذي لا شيء له يقوم بأوله وكفايته وذكر أيضا قوله تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين إذا هذا السلوك وهو عدم الحظ لا هو يطعم ولا يحض الآخرين على طعام المسكين هذا إنما هو الثمرة البريرة أو الثمرة الخبيثة التي يملكها الكفر بالله أو الكفر بالكتاب والنبوة إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين ليس الذم عاما حتى يتناول من تركه عجلا ولكنهم كانوا يدخلون ويعتذرون لأنفسهم واضح فممكن الإنسان يترك الحظ لم عاجز عن الحظ أو عاجز عن إطعام المسكين أو اليتيم لكن الذم هنا في هؤلاء الذين كانوا يدخلون ويعتذرون لأنفسهم ويقولون أن نطعمه من لو يشاء الله أطعمه فنطعم احتياج بالصبر في مصادرة الصرف فالشرع يؤمر بصيام بالإطعام وهم يدخلون فيعتذرون بالصبر من إدخال الصرف هنوك رو ماجه وشاء الله وأطعمه فطبعا هذا من جهلهم يعني أنهم يحتاجون للقدر لهذا لأن الله طبعا هذا الجهل جهل الحق هنوك رو ماجه وشاء الله وأطعمه صحيح لو شاء الله أن يطعمه وأطعمه لكن هذا قدر والقدر لا يحتاجه في مواجهة الطاعه واضح وإنما كان ينبغي أن ينفهوا أن الله سبحانه وتعالى يعني إذا حضر إطعام المسكين فإنه يكثر ذلك أسبابا من هذه الأسباب التي شرعها لكي توفر لإطعام المسكين أنه أمر الأغنياء بالصدقة على الفقراء هذه أحد الأسباب التي تكون التي تتهيأ إطعام هؤلاء المساكين فإذا كان فإذا يكون معنى الكلام لا يفعلونه إن قدروا ولا يحثون عليه إن عزموه فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين في حالة القدرة لا يفعل في حالة العسر وعدم الاستطاعة فإنه لا يحب ولا يحابب غيره على ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر ساعده وقال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى لان الشريعه الاسلاميه حينما تولد شيئا فانها تلزمه على الخالق وايضا تلزمه بطريقه اخرى على غير الخالق فيجب على الخالق ان يفعل ويجب على غير الخالق ان يحض الخالق يحرر الخالق يحرر المسلمين فكذلك هنا من لا يستطيع عليه ان يحرر بعض المستطيع كي يسدد رباط الناس وعن معمد بن كثير رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه فدعا له سائر الجسد للحمى والسهر. وهذا الحديث متفق عليه. وعن ابي النساء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم ثبت بين مصابعه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا اذ جاءه رجل يسال وقال هذا اقبل علينا يؤذي فقال اشفعوا فلتؤذوني وليقضي الله على لسان نبيه فاذاك. وهذا الحديث متفق عليه. اشفعوا فلتؤذوني يعني اشفعوا يشفكم الله على الشفاعه وان لم تقبل. اشفعوا فلتؤذوني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان ينبههم الى انه ينبغي ان يكونوا اسبابا لفصول الخلق، لان الشفاعه معناها ان يتوسط من اجل صلاح هذا الخلق. واضح؟ اشفعوا فلتؤذوا. فهو يقول يعني ان كان ممكن انا مباشره اخذ حاجه في هذا الشخص، لكن يسقط عن قضائها كي يفتح باب ان يدفع احد ورح يدفع احد لديه عليه الصلاه والسلام قضاء حاجه في هذا الشخص، فبالتالي يتاب هذا الشافع ويندفع المشروع له. واضح؟ هذا اشفعوا فلتؤذوا يعني يجبكم الله على الشفاعه حتى لو لم تقبل الشفاعه. حتى لا تقبل فإن الإنسان يتاب على ذلك ومن يدفع الشفاعة الحسنة يدفع له ويصيب منه. ولم يقل من يشفع شفاعة الحسنة.